ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحسين عليه السلام كما في كتاب الدروع الواقية: من زارني بعد موتي زرته يوم القيامة، ولو لم يكن إلا في النار لأخرجته. أيها الإخوة والأخوات، ومن الهدي الحسيني في باب علل الأحكام ما رواه ابن شهر أشوب في كتاب المناقب، قال: سئل الحسين عليه السلام لما افترض الله عز وجل على عبيده الصوم، فقال عليه السلام: ليجد الغني مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين. وروى ابن شعبة الحراني في كتاب تحف العقول عنه عليه السلام قال: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدي، 1 للراد. مستمع الكريم، روي عن الزبير بن بكار في كتاب العوالم قال: رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبرا. فقال عليه السلام: كل الكبر لله وحده ولا يكون في غيره. قال الله تبارك وتعالى: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن البشارات الحسينية بانتشار الرخاء والغنى الروحي في عصر ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ما رواه المقدسي الشافعي في كتاب عقد الدرر عنه عليه السلام قال: تواصلوا وتباروا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ولا لدرهمه موضعا. مستمعينا الأفاضل، وختاما إليكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إذا استنصر المرء امرأ لا يدي له، فناصره والخاذلون سواء. أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه، وليس على الحق المبين طخاء. أليس رسول الله جدي ووالدي؟ أنا البدر إن خلى النجوم خفاء. ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء؟ ينازعني والله بيني وبينه يزيد، وليس الأمر حيث يشاء. فيا نصحاء الله أنتم ولاته، وأنتم على أديانه أمناء. بأي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها البعداء؟
أنا الغريب بقيت بين علماء جيش برجال وخيل داروا عليا. أنا الغريب بقيت بين علماية جيش برجال وخيل داروا عليا. بين علماية داروا عليا داروا عليا. مستغرب جمرة غليلي جمرة غليلي، صوبني سهم الجار وانهدم حالي وانهدم حالي انهدم حالي. هذا السهم قتال قطع دليلي، منها السهم يا ناس شفت المنية. بين علماية بين علماية
الغريب بقيت بين علماية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والسادس من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في الثاني عشر من شهر شهريور عام 1294 هجري شمسي، والذي كان موافقا للثالث من أيلول سبتمبر عام 1915 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني رئيس علي دلواري زعيم المقاومة الإيرانية ضد الاستعمار البريطاني في جنوب إيران. ففي الحرب العالمية الأولى وبعد الهجوم الاستعماري الروسي على شمال إيران، شنت القوات البريطانية هجوما على المناطق الجنوبية للبلاد، وطبقا لفتاوي علماء الدين بضرورة الدفاع عن البلاد في مقابل الأعداء المستعمرين، شكل رئيس علي دلواري خلايا المقاومة المسلحة ضد البريطانيين في منطقة تنجستان بجنوب إيران، وتمكن من إلحاق هزائم منكرة بهم، وأجهض محاولة للقوات البريطانية للسيطرة على ميناء بوشهر استراتيجي بجنوب البلاد. وقد استمرت انتفاضة أهالي منطقة تنجستان ضد الاستعمار البريطاني 7 سنوات. في 6 من شهر صفر عام 634 للهجرة، ولد في مدينة شيراز بوسط إيران الفيلسوف والطبيب الشهير قطب الدين محمود الشيرازي. وقد درس الشيرازي الطبابة عند والده، وبعد وفاة والده عمل طبيبا في أحد مستشفيات شيراز، وأجرى تحقيقات موسعة في مجال الطب، واعتمد في تحقيقاته على كتب ابن سينا وباقي الكتب العلمية والفلسفية. وبعد تأسيس مرصد مراغ الفلكي في شمال غرب إيران، عمل قطب الدين الشيرازي في المرصد تحت إشراف الفيلسوف وعالم النجوم الإيراني الخواجة ناصر الدين الطوسي. ومن أبرز مؤلفات قطب الدين الشيرازي جامع الأصول ونهاية الإدراك في دراية الأفلاك. وأخيرا توفي قطب الدين الشيرازي عام 710 للهجرة. وأخيرا وفي 3 من أيلول سبتمبر عام 1918 ميلادي، احتلت القوات البريطانية مدينة دمشق التاريخية. ففي فترة الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا والدول الأوروبية تسعى لتقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، وبعد انهيار تلك الإمبراطورية وقعت المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها بيد بريطانيا وفرنسا. فسيطرت القوات البريطانية على مدينة دمشق، إلا أنه وعلى أثر الاتفاقيات التي أبرمت بين بريطانيا وفرنسا فيما بعد، تقرر تسليم مدينة دمشق لسيطرة القوات الفرنسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir. بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-88-74-40-50. أرض المقاومة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
خذوا الماء من عيني والنار من قلبي، ولا تحملوا للبرق منا ولا السحب، ولا تحسبوا نيران وجدي تنطفي بطوفان ذاك المدمع السافح الغربي،
ولا أن ذاك السيل يبرد غلتي فكم مدمع صب لذي غلة صبي. نفى عن فؤادي كل لهو وباطل، لواعج قد جرعنني غصص الكرب.
أبيت لها أطوي الضلوع على جوًا، كأني على جمر الغضا واضعا جنبي. رزاياكم يا آل بيت محمد، أغص لذكراهن بالمنهل العذب.
عما لعيون لا تفيض دموعها عليكم، عما لعيون لا تفيض دموعها عليكم، وقد فاضت دماكم على الترب، وتعسا لقلب لا يمزقه الأسى لحرب بها قد قتلتكم بنو حربي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله تعالى على ما يكون من حزنكم على مصابي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وحضوركم في مجالس العزاء عليه، وإعماركم لتلك المجالس التي يحبه الله ويحبها أهل البيت عليهم السلام، ويدعون بالرحمة الإلهية لأصحابها وحضارها إذا كانوا مساهمين في إحياء أمر آل البيت النبوي. فكم سمعوا سلام الله عليهم وهم يقولون: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا.
نعم أعزنا المستمعين، وقد روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصادقة الإخوان هذه الرواية الشريفة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لأحد أصحابه: أتتجالسون؟ قال: نعم. فقال عليه السلام متلهفا: وهن لتلك المجالس. وسأل أصحابه مرة: أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ قالوا: إي والله، لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينونا بورع واجتهاد.
وروى الصدوق كذلك عن الإمام محمد الجواد عليه السلام أنه قال: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، فقيل له: ما أحياء ذكركم؟ فقال: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. أما عن الإمام الصادق عليه السلام فقد روى الشيخ الصدوق أنه قال في وصية له إلى أصحابه بلغها أحدهم قائلا له: أبلغ موالين السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأوصهم أن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا. ثم قال سلام الله عليه: إن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل.
أجل عزيز المستمع، ومن العمل بل من أشرفه أن يحيي المؤمن أمر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن إحيائه إقامة المجالس في مناسباتهم، ومن مناسباتهم ذكرى شهادة ريحانة المصطفى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، تلك الذكرى التي سبقها الأنبياء بإقامة المآتم عليها من لدن آدم إلى النبي الخاتم صلوات الله عليهم جميعا. فكان منهم الأسف والاستياء والحزن والبكاء والتفجع والعزاء.
مستمعينا الأفاضل، تعرفنا في الحلقة السابقة من برنامجكم هذا تاريخ المجالس الحسينية الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تعرفنا على خصائص المجالس التي كان يقيمها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في البكاء على سبطه الحسين قبل استشهاده بزمن طويل، وقد تأسى به صلى الله عليه وآله وصيه المرتضى عليه السلام، فله أيضا مجالس في رثاء ولده الحسين قبل شهادته. نتعرف هنا على أبرز خصائصها في الحديث الهاتفي التالي لسماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعا جاءت عندنا جملة من الروايات المتصلة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا فيها عما سوف يقع على ولده الإمام الحسين عليه السلام، ولا شك أن هذا من باب التنبؤ بالمستقبل وذكر ما يمكن أن يكون تاليا. ولا شك ولا ريب أيضا أن القرآن الحكيم استخدم هذه الطريقة وبين لنا بعض التنبؤات التي سوف تقع في المستقبل، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا عندنا روايات كثيرة، من ضمن هذه الروايات فقط أشير لها إجمالا ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، حيث قال: لما انصرفنا نزل بكربلاء فصلى بها الغداة، فأخذ شيئا من تربتها وشمها وقال: واها لك أيتها التربة، ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. فرجع هرثم إلى زوجته وكانت موالية لعلي، فقال: ألا أحدثك عن وليك أبي الحسن عليه السلام نزل بكربلاء؟ ثم ذكر لها الخبر. وكذلك الرواية المشهورة أيضا عن ابن عباس، جاء عندنا في الرواية أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما نقل ابن عباس أنه سألت هند عائشة أن تسأل النبي تعبير رؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي لها فلتقصص رؤياها. فقالت: رأيت كأن الشمس قد طلعت، إلى آخر الرواية التي تشير إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هنا أود أن أشير إلى مسألة أساسية، وهي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الروايات التي أقام فيها 100 عزاء لولده الحسين عليه السلام يريد أن يؤكد على أمرين: الأمر الأول يؤكد على الشخص، والأمر الثاني يؤكد على المنهج. لماذا يتم التأكيد على الشخص؟ لأنه للأسف كان علي عليه السلام يعلم بطبيعة حال هذه الأمة أنه ربما تقع جملة من التجاوزات على أشخاص قد تم التأكيد على منزلتهم وعلى مقاماتهم وعلى مراتبهم، وهذا هو الذي حدث له صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى فضله وإلى منزلته وإلى مقامه، ومع كل ذلك وقع عليه ما وقع. إذا أردنا أن نتعرف على الحق في بعض الأحيان يجب علينا أن نتعرف على الرجال. الرجال ليسوا دائما هم مقاييس ومعايير لمعرفة الحق والباطل، ولكن في بعض الأحيان إذا تمت الإشادة بشخصية بعينها في تاريخ الإسلام فذلك دليل على أن كل ما تقدم عليه هو موازن للحق تماما. رسول الله إذا حدثنا عن علي مثلا عليه السلام وقال: الحق مع علي وعلي مع الحق، القرآن مع علي وعلي مع القرآن، هو في الحقيقة يريد أن يشير إلى أن كل ما يصنعه علي عليه السلام هو مع الحق. فنحن ينبغي علينا أن نجعل من هذا الشخص مقياسا ومعيارا من مقاييس ومعايير الحق والباطل. نعم، لو لم تتم الإشادة بشخص معين لا يجوز لنا أن نصنع منه مقياسا ولا معيارا يمكن لنا على أساسه أن نجعله طريقة لمعرفة الحق والباطل. علي عليه السلام يريد أن يؤكد على الشخص أولا، ثم ثانيا يريد أن يؤكد على المنهج. ماذا يعني تأكيدنا على المنهج؟ واقعا المنهج الذي قام به الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الدفاع عن الإسلام ربما لم يتبعه الإمام الحسن عليه السلام، وربما لم يتبعه الإمام زين العابدين عليه السلام، وربما لم يسلكه الإمام الباقر ولا الإمام الصادق ولا الإمام الرضا ولا الإمام الجواد ولا الإمام الهادي. لكن في عقيدة الشخصية أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بمنهجه أراد أن يبين لنا جملة من المناهج التي يجب علينا نحن كمظلومين أن نتبعها مع الشروط الموضوعية التي تحيط بحياتنا. يعني لا يصح لنا أن نقول مثلا بأن الطريقة الوحيدة والحصرية للوصول إلى الحق هو الطريق الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام، أو قام به الإمام الحسن، أو قام به الإمام الرضا، أو قام به الإمام الجواد. في عقيدتي أن كل ما صنعه الأئمة عليهم السلام مناهج يجب علينا أن نعترف بأنها مناهج شرعية، ولو لم تكن مناهج شرعية لما صنعها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلي عليه السلام بتأكيداته يريد أن يشير إلى مشروعية المنهج وليس فقط إلى مشروعية الشخص وإلى قداسة الشخص. بالإضافة إلى قداسة الشخص هنالك مشروعية للمنهج الذي سار عليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو منهج الخروج على الظالم الذي يؤسس له تأسيسا شرعيا. فإذا الغاية من هذه المجالس التي قام بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الغاية منها التأكيد على هاتين الطريقتين: الأولى التأكيد على ذات الشخص وقداسته ومقياسيته للحق ومعياريته ومجانبته للباطل، وأما الجزء الثاني فهو التأكيد على مشروعية المنهج، وأن هذا المنهج في بعض الظروف يجب علينا بل هو من باب الأولى اتباعه من أجل الوصول إلى الحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القريبين إلى منهج الحسين والمتوسلين به إلى الله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولهفة لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن بالنظر. بصوت هائل ذعري، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. وتلك تصرخ وجدها وأبتها.
مستمعين الأكارم، نشكر سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا المستمعين وما زلتم تتواصلون مع هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. ونعود إلى متابعة المجالس الحسينية التي كان يقيمها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم مستمعين الكرام، في مؤلفه النافع مقتل الحسين الإمام السبط الشهيد، روى الموفق أحمد بن محمد المكي الخوارزمي الحنفي المذهب أنه لما أتى على الحسين من ولادته سنة كاملة هبط على رسول الله 12 ملكا محمرة وجوههم وقد نشروا أجنحتهم وهم يقولون: يا محمد، سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل، ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على النبي يعزيه بالحسين ويخبره بثواب ما يعطى ويعرض عليه تربته، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: اللهم اخذل من خذله واقتل من قتله ولا تمتعه بما طلبه.
ويستمر الخوارزمي الحنفي في روايته فيقول: ولما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سفر، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك فقال: هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يقتل فيها ولدي الحسين ابن فاطمة. فقيل له: من يقتله يا رسول الله؟ فقال رجل يقال له يزيد: لا بارك الله في نفسه، وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها، أي الحسين عليه السلام بكربلاء، وقد أهدي رأسه، والله ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه، أي ليس بعد ذلك في قلبه ما يكون بلسانه من الشهادتين بالألوهية والوحدانية والنبوة.
قال الراوي: ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله من سفره ذلك مغموماً، فصعد المنبر فخطب ووعظ، والحسين عليه السلام بين يديه مع الحسن عليه السلام، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني محمد عبدك ونبيك، وهذان أطائب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي، ومن أخلفهما في أمتي. اللهم وقد أخبرني جبرائيل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم فبارك لي في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير، اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله. قال الراوي: فضج الناس في المسجد بالبكاء، فقال النبي لأصحابه: أتبكون ولا تنصرونه؟ اللهم فكن له أنت وليا وناصرا.
إخوتنا المؤمنين الأماجد، لقد سمى شيخ الأميني الرواية التي تلوناها على مسامعكم الكريمة بمأتم رأس السنة، وقال معلقا قبلها وبعدها: لعل تجدد الذكرى بالمواليد والوفيات والجري على مواسم النهضات الدينية أو الشعبية العامة أو الحوادث العالمية الاجتماعية بعد سنيها، واتخاذ رأس كل سنة بتلكم المناسبات أعيادا وأفراحا أو مآتم وأحزانا، هو من الشعائر المضطردة والعادات الجارية منذ القدم، دعمتها الطبيعة البشرية وأيدتها الفكرة الصالحة لدى الأمم الغابرة عند كل ملة ونحلة. وكأن هذه السنة نزعة إنسانية تنبعث من عوامل الحب والعاطفة وتسقى من منابع الحياة وتتفرع على أصول التبجيل والتجليل والتقدير والإعجاب لرجال الدين والدنيا وعظماء الأمم، أحياء لذكرهم وتخليدا لاسمهم، وفي ذلك فوائد تاريخية اجتماعية وعظات وعبر ودستور ناجع للناشئة الجديدة.
ثم كتب الشيخ الأميني بعد ذلك يقول: ولا ينبئنا التاريخ قط يوما أجل وأعظم وأدهن حادثة مفجعة من يوم الحسين السبط المفدى ويوم نهضته المباركة التي يعتز بها كل مسلم غيور أبي شريف. فأحق يوم يبقى ذكره في التاريخ زاهرا طريا دائما أبد الدهر، خالدا على مدى الدنيا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، هو يوم الحسين في لذة كبده وقرة عينه وريحانته، وهو يوم الله الأكبر ويوم نبيه ويوم ضحيته. وربما يظن وظن الألمعي يقين أن تكرر المآتم الحسينية التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله في بيوت زوجاته إنما كانت على حلول الأعوام والسنين، إما نظرا إلى يوم ميلاد الحسين سلام الله عليه أو إلى يوم شهادته أو إلى هذا وذاك. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
إذن أعزائنا المستمعين، فالواضح من السيرة النبوية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله استمر في إقامة مجالس العزاء الحسيني في مناسبات متعددة بعد ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وطوال السنة الأولى من عمره منبها المسلمين إلى لزوم استمرار هذه المجالس بعد استشهاده عليه السلام.
وفقنا الله وإياكم للاقتداء بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله في جميع شؤونه، ومنها شدة الاهتمام بالمجالس الحسينية والتقرب إلى الله تعالى بإقامتها. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الحلقة الرابعة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. يقول المؤرخون إن يزيد بن معاوية كتب إلى عبيد الله بن زياد يأمره بإرسال رأس الحسين ورؤوس القتلى من أصحابه وأهل بيته إلى الشام، فقام اللعين بتنفيذ ذلك، فأرسلهم مع مغفر بن ثعلبة العائدي وشمر بن ذي الجوشن وجماعة جنده، وكان في مقدمة هذا الركب من السبايا والرؤوس المرفوعة على الرماح هو الإمام علي بن الحسين عليه السلام، وكان كما يصفه الرواة مقيدا بالحديد وعلى بعير أجرد ينظر بعينين دامعتين إلى رأس أبيه وهو مرفوع على رأس رمح طويل.
ولما بلغوا بهم الشام خرج أهلها إلى استقبالهم بأبهى مظاهر الزينة والفرح، باعتبارهم من سبايا الفرس والديلم الذين خرجوا على إمرة اللعين يزيد بن معاوية، فكانوا يستحقون هذه المعاملة كما صورها لهم إعلام الأمويين وأزلام الشمر ابن ذي الجوشن وعمر بن سعد والقتلة المردة من جيش ابن زياد. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
نعم أعزائنا المستمعين، يقول المؤرخون: وبعدها دعا يزيد بن معاوية أشراف الشام ووجوهها وأجلسهم حوله وأمر بإدخال علي بن الحسين والرؤوس والسبايا، فأدخلوهم عليه مربطين بالحبال، فقال له علي بن الحسين: أنشدك الله يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على مثل هذه الحال؟ فلم يبقى أحد ممن كان حاضرا إلا وبكى كما جاء في العديد من المرويات، وكانت مشاهد الطفوف تعرض على المسلمين يسمعها علي بن الحسين ويراها فيصحح ما يمكنه تصحيحه. وهنا رد سلام الله على يزيد مما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، ونكتفي بالقول إن الدين لو ترك بأيدي عصابة يزيد لانحرف وانتهى، لأن يزيد يفسر دين الله وقرآنه كما يريد ويهوى، فصنع الله به ما قد رأيت، وهذا هو التوظيف الديني للسياسة الأموية الظالمة، والتي جاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام ليصححها، بل يفضحها ويفندها ويعيد الحق إلى نصابه. شاء الله تعالى أن يبقي علي بن الحسين حيا لكي يصحح هذا التعسف الأموي في عرض الدين، ولكي يقطع الطريق أمام الجبرية التي حاول منظرو الدولة الأموية الترويج لها عبر تأكيدهم هذا التفسير المتعسف لآيات الله البينات. وهذا ما سوف نتعرض له عبر حديث الإمام زين العابدين مع يزيد في الحلقة القادمة إن شاء الله.
فحتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.
عالصفين بحزن الأرض ودمع العين، ألوف الناس عالصفين بحزن الأرض ودمع العين، ترد الناس بكل أحساس حبيبي حسين حبيبي حسين،
ترد الناس بكل أحساس حبيبي حسين
حبيبي حسين. فين الكان نقي الكف وضايع على هجر للطف، من العطش لسانه جف،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
نفسه فداها الدين مع أهله بلا معين لا وحدة،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الفارس الأسمر غني النفس ما تكبر وإدنه كان علي الأكبر،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين اللي النبي باسه في نحرة وحضن راسه، مين اللي شرب كاسه،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الوالدة معروف بضربة سيفي الزقلوف ظل في كارس موصوف،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
الزهرة رحلة بالقلب حسرة لجلة صرخة الكبرى،
ترد الناس بكل إحساس حبيبي حسين حبيبي حسين.
مين الكام بطل مغوار عدروبه مش الثوار، كل عصور كل زمان حبيبي حسين
حبيبي حسين. بكل ذكرى نحن منحييك حبيبي حسين، للنبيك للروح وبالدم نفديك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب الباب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة، فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
حياتي.